إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. دراسة أحاديث بلوغ المرام. إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري. تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم معنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات والأرض وملا ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم. وتقدم معنا التنبيه على أن لفظ اللهم لم يرد في حديث أبي سعيد، وأن في حديث أبي سعيد عند مسلم وملء الأرض. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نتكلم على حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. وقد دل هذا الحديث على مشروعية السجود في الصلاة، كما دل على أن السجود يكون على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، وأن السجود على هذه الأعضاء واجب، كما هو مذهب أحمد خلافا لبعض الشافعية والمالكية والحنفية. والمراد بلفظ اليدين الوارد في هذا الحديث الكفان، لأنهما هما المرادان بذلك اللفظ عند الإطلاق ولتفسير الروايات الأخرى. ومن هنا استدل بالحديث على أن اليدين هما الكفان فقط، فيؤخذ منه حكم التيمم، فإن التيمم يكون للكفين، ولا يجب أن يتناول الساعد والمرفق كما هو مذهب أحمد. وحديث الباب دال على وجوب السجود على الجبهة، وهو محل اتفاق في الجملة، وروي عن الإمام أبي حنيفة أنه إن سجد على أنفه دون جبهته أجزع. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا سبقه إلى هذا القول، وقد خالفه فيه صاحبه. واستدل بهذا الحديث على وجوب السجود على الأنف لإشارته إلى الأنف، وهذا مذهب أحمد ومذهب الثلاثة على عدم وجوبه. ولفظ الأنف والجبهة الوارد في الحديث كأنهما أورد على أنهما عضو واحد لتكون الأعضاء سبعة. وفي حديث الباب الاستدلال بالإشارة، وأن الإشارة دالة على المراد بها. والخطاب الموجود في الحديث يشمل أفراد الأمة باتفاق، فإن قوله أمرت كما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته. وفي بعض ألفاظ الحديث أمرنا، مما يدل على شمول هذا الحديث لأفراد الأمة. واستدل بحديث الباب على صحة السجود على حائل، لأن الركبتين يشرع تغطيتهما مع كونهما مما يسجد عليه، فدل ذلك على أن الحائل لا يمنع من صحة السجود، فمسمى السجود يحصل بوضع هذه الأعضاء على الأرض، ولا يشترط في ذلك كشف هذه الأعضاء. ومن هنا أخذ حكم السجود على الحوائل. ثم ذكر المصنف حديث ابن بحينة رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مالك بن الكشف الأزدي، صحابي هو وأبوه عابد يكثر الصوم، وبحينة أمه، وقيل أم أبيه، مات في خلافة معاوية بعد سنة 53. روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. متفق عليه. والمراد بالحديث رفع اليدين عن الجنبين وإبعادهما عن الجنبين حال وضع الكفين على الأرض في السجود مع بعده. والحديث دال على مشروعية رفع المرفقين والساعدين عن الأرض، وهو دال أيضا على المبالغة في المجافات، مجافات المرفقين عن الجنبين. وقد قصر بعض الفقهاء حديث الباب على الرجال دون النساء، واستدلوا عليه بحديث في مراسيل أبي داود عن زيد بن أبي حبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. وقد روي وصله ولكن الأسانيد المتصلة ضعيفة جدا في كل منها متروك. ويمكن حمله على ما إذا كانت المرأة في مكان يراها فيه الرجال الأجانب. واستدل بحديث الباب على أن الأكمام كانت واسعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على جواز توسيع الأكمام خلافا لقول العز بن عبد السلام وقيل بأن الأكمام في ذلك العهد كانت قصيرة. واستثنى الفقهاء من المجافات حال إيذاء المجاورين من المصلين. وفي الحديث دليل على أن الإبط لا يجب تغطيته في الصلاة. ثم ذكر المصنف حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، رواه مسلم. والبراء صحابي أنصاري أوسي شهد الخندق وما بعدها، نزل الكوفة ومات بها أيام مصعب بن الزبير. وحديث البراء هذا يدل على مشروعية وضع الكفين، وقد تقدم وجوب ذلك في حديث ابن عباس حال السجود وتقدم الخلاف فيه. وحديث الباب دال على الوجوب لأن مقتضى الأمر الوجوب. وفي حديث الباب الأمر برفع المرفقين عن الأرض في السجود، وظاهره تحريم وضع المرفقين على الأرض، والجمهور على كراهته. ويأخذ منه بطريق الأولى المنع من افتراشهما حال الجلوس. ثم ذكر المصنف حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه، وإذا سجد ضم أصابعه، رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي الحديث مشروعية تمكين الراحتين من الركبتين خلافا لابن مسعود، حيث يرى أن المستحب التطبيق، والتطبيق وضع اليدين بين الفخذين مع الإلصاق بين باطني الكفين، وقد ثبت أن هذه الكيفية منسوخة. وفي حديث الباب مشروعية ضم الأصابع حال السجود. ثم ذكر المصنف حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة كما صححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي. والمراد بالتربع جعل باطن القدم اليمنى تحت الفخذ اليسرى مع جعل باطن القدم اليسرى تحت الفخذ اليمنى. وفي حديث الباب مشروعية التربع في الصلاة، وظاهره أنه يشمل جميع جلسات الصلاة، لكن تقدم أنه يفترش في موضع ويتورك في آخر ولذلك حمل حديث الباب على الجلوس في محل القيام إما في نافلة وإما لعذر. ولذلك يقال بمشروعية التربع في الجلوس الذي يكون في محل القيام، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة وأحد قولي أبي حنيفة. كما يدل الحديث على صحة أداء الصلاة من الجالس إذا وجد السبب المبيح له. ثم ذكر المصنف حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، رواه الأربعة إلا النسائي واللفظ لأبي داود وصححه الحاكم. وقد طعن فيه لأنه من رواية كامل بن العلاء التميمي وقد رواه مرسلا، ولذا قال الترمذي غريب وكامل، وثقه ابن معين مع تشدده، وقال فيه ابن عدي أرجو أنه لا بأس به مع تتبع ابن عدي رحمه الله للروايات، فلا يلتفت لقول النسائي ليس بالقوي حيث لم يفسر جرحه. وأكثر الرواة عن كامل رووه متصلا. والحديث دال على مشروعية الدعاء في الجلسة بين السجدتين كما هو مذهب الجمهور خلافا للحنفية. وذهب الجمهور إلى استحباب الدعاء، وأوجب أحمد رحمه الله قول رب اغفر لي. واستدل بحديث الباب على جواز الدعاء في الصلاة بأمور الدنيا لقوله وارزقني. وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث اختلاف عند بعض الأئمة، فعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل عافني، وعند ابن ماجه وارفعني بدل واهدني. ثم ذكر المصنف حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قائما، رواه البخاري، مما سنأتي لشرحه في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشتري، تنفيذ جمعان الجمعان.